الكبائر، بل يزيدون على ما يفعل أولئك في الصواب. ذريح الحسين بالقاهرة يزعم من يعبدون ذلك الضريح أن رأس الحسين هناك، ولكن إذا رجعنا حياة الحسين وكيف قتل نجد إنه لما قتل أخذ رأسه إلى أمير العراق، ثم أرسل إلى المدينة فدفن عند أخيه هنا بالمدينة. رأس الحسين مدفون عند قبر الحسن هنا في البقيع، ولا يوجد هناك رأس. ولكن السدنة وأعوام السدنة من علماء السوء يزينون للعوام أن رأس الحسين هنا، بنوا عليه في داخل القبة الكبيرة مربع في كل ركن صندوق مكتوب من أعلى، والسادن يأخذ الصوت ويسوق الطائفين ليسرع اسعوا يعمل هكذا بالصوت. فإذا وصلوا عند الصندوق هدأوا السرعة ليحطوا النقود في هذا الصندوق، وفي هذا الركن يسرعوا إلى أن يصلوا إلى الركن الثاني، وهكذا عند الأركان يهدئون السرعة لوضع النقود، وإلا فيسرعون فيسوقوا بالصوت. شخص واحد يسوق عشرات الناس، والناس تدخل بالعشرات وبالمئات، وتجمع أموال هائلة في هذا المكان. ويوجد في داخل مسجد الحسين من يدرس ويدعو إلى احترام آل البيت وتعظيمهم، وينال ما تيسر من الجنيهات على هذا الدرس ويعيش على هذا. وسدنا يعيشون حول الطواف، والعالم المدرس اللي في المسجد يعيش على هذا الدرس. وإذا انتقلت إلى الشافعي والليث بن سعد وجدت تابوتا في إمامتي الليث بن سعد، تابوت عليه إمامة، والشافعي يقصد لشيء معين والليث يدعى لشيء معين، لكل واحد وظيفة وزع عليه. والشافعي هو الذي يستجى منه النجاح أيام الاختبار، الطلاب يطلبون من الشافعي النجاح، وهو متخصص في إنجاح الطلاب. الله المستعان. والشافعي لا يدري عن شيء، ولا الليث يدري عن شيء، ولا حسين موجود هناك، والناس تعيش على هذه الجاهلية، تتعاون لأسباب المعيشة، أسباب الحياة فقط لا أسأل ولا أسأل. وهم يعلمون إن هذا باطل. ذلك العالم الذي يدرس من هناك يعلم تماما إن هذا العمل باطل. فإذا أردنا، لو أردنا أن نثبت ما قيل في اللات والعزى ومنات على أذكار الإسلامية الكبيرة والكثيرة، نجد سورة تبقى الأصل تماما. لكن هل يطبق عليهم أحكام أولئك المشركين أو لهم موقف آخر؟ المشكلة هنا. من يستطيع الجواب على هذا السؤال ويهتدي إلى الصواب هو الموفق، وإلا المسألة فيها صعوبة. إن نظرنا إلى أعمالهم، أعمالهم قد تزيد على أعمال أولئك المشركين في كثير من الأحوال، لأنهم يعتقدون تماما أن فلانا ينفع للولادة، وفلان لسعة الرزق، الضريح الفلاني لكذا، والضريح الفلاني لكذا، خصصوا، ويعتمدون على هذه الأضرحة في أرزاقهم، في سعادتهم، في شفاء مرضاهم، في أمور كثيرة، ناسين الله رب العالمين. وإذا نظرت من هذه الزاوية إنهم واقعون في الشرك الأكبر في الدنيا، بل إشراك في الربوبية قبل العبادة، لأن فيه اعتقاد تأثير وتقرب، اعتقاد أن هؤلاء لهم تأثير في هذا الكون ويتصرفون، وهذا إشراك في الربوبية. يتولد منه الإشراك بالعبادة. لكن إذا نظرت إيمانهم باليوم الآخر، إيمانهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، محبتهم محبة عاطفية لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم إنكارهم للبعث وما بعد الموت كما كان يفعل المشركون الأولون، نجد فوارق بينهم وبين المشركين الأولين، وهذه الفوارق تمنعنا من الحكم عليهم لأنهم مثل المشركين الأولين، لأن هناك فوارق هم يثبتون أولئك لا يثبتون. لكن إذا رجعنا إلى أسباب الردة ونواقض التوحيد، قد يؤمن الإنسان بكل ذلك ويرتكب ناقضا واحدا من نواقض الإسلام فينتقد إسلامه كنواقض الوجود تماما. لو أن الإنسان يؤمن كل الإيمان بهذه الأشياء التي ذكرناها، لكن سب الله، ما رأيكم؟ يكفر ليرتد بدون إسلام، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتد بدون إسلام، وهو يؤمن بهذه الأشياء التي ذكرناها. إذن المسألة إن لم يعذروا بالجهل فهم مشركون أشرف الأخطاء. أما كونهم يعذرون بالجهل هو محل بحث كما قلت غير مرة في كثير من دروسي. سبب ترددي في هذه المسألة إن هؤلاء لديهم شبه حالة بينهم وبين المفهوم الصحيح للتوحيد. من الشبه وجود أولئك العلماء الذين يقولون لهم إن هذا ليس من الشرك بل هذا من محبة الصالحين، وأن أولئك الذين يقولون لمثل هذه الأعمال شرك من المتشددين وليسوا من المسلمين، ينفونكم من المسلمين إذا أرادوا أن يستريحوا، ينفون أهل التوحيد من الإسلام، قولوا أولئك ليسوا من المسلمين. وهابية أذهب خامس، ليسوا من المسلمين، المسلمون كلهم مطبقون على هذه الحديث. إذا كان هؤلاء يملون عليهم مثل هذا الإملاء، من أين يفهم العوام الإسلام؟ لا يمكن أن يفهم. إذن إن كان علماء وفقهاء غير معذورين، العوام معذورون لوجود هذه الشبهات التي حالت بينهم وبين المفهوم الصحيح، ولكن أعمالهم من الشرك الأكبر. الله المستعان. تقرأ لابن سحمان ولابن تيمية أيضا بعد آرائهم وكلامهم، جمعت في الصفات الإلهية في الباب الخامس باب حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، توسعت في هذه النقطة ونقلت كلام أهل العلم وخصوصا موقف شيخ الإسلام وكلام ابن حكمان، راجعوا وتأكدوا لتكونوا على بصيرة من عندكم لا مجرد أن تنقلوا كلامي. ومن هناك تنتقل إلى المراجع التي ذكرتها هناك الباب الخامس في الكتاب الإلهية، الكتاب الإلهية الكتاب لا لا نعم نعم ترفع صوتك يا ابني. يعني من نفى صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة وله شبهة، أو أول تأويلا خرج به عن الحقيقة هنا، وأساس بحث ابن تيمية في هذه النقطة. بعد ايه؟ اينا نقلت كل ما اشرت اليه ارجع الى الرسالة الصفات الالهية. ليس من باب القياس، بل هذا بصفة عامة، لا فرق بين من يجهل في صفات الله تعالى وبين من يجهل حقا من حقوق الله، كل على حد سواء. تلك صفات الله تعالى نفاها لشبهة قائمة حالت بينه وبين أركان الصحيح، وجهل حقا من حقوق الله تعالى وصرف لغير الله. المعنى واحد. نعم. 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 من التمس الهدى والتبس عليه الأمر، فرق بينه وبين من اتبع غيره ولو لم يكن على علم، لكن اتبع غيره تقليدا ولم يبحث عن الحق. هؤلاء الذين يتبعون غيرهم بدون بحث عن الحق، وهم يعلمون ان هناك حق وتركوا الحق واتبعوا، هؤلاء لا عذر لهم. لكن اذا كانت الشبهه حالت بينه وبين فهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، هي المساله التي اثارها شيخ الإسلام الجميع استدلالا بقصة الإسرائيلي الذي جهل أصلا من أصول الدين، جهل عموم قدرة الله، جهل عموم قدرة الله تعالى، فقال لأبنائه إذا مت أنا فحرقوني وذروني في البحر، لأنه لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقه. ظن أن من مات وترك ولم يدفن وذرت ذراته في الهواء ولم يدفن أنه لا يبعث، أي جهل هموم قدرة الله تعالى على البعث. والمسألة يعني كون الإنسان يعذر أو لا يعذر في أصول الدين مسألة خلافية، ولكن أنا أميل إلى رأي ابن تيمية استدلالا منه بهذه القصة، واستدلالا منه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن هؤلاء أخطأوا، كانوا يبحثون عن الحق فأخطأوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعوام المسلمين وسعهم أن يسألوا العلماء، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أضلهم ولم يفهموا الحقيقة. لذلك مع ما يلاحظ من الآيات التي أشرت إليها، لكن استدلال شيخ الإسلام بهذه الآيات وبقصة الإسرائيلي، أنا أميل لأن الإنسان لا فرق في أن يعذر بين أن يكون جهل في أصول الدين أو في الفروع، إذا بحث وحاول أن يفهم الحق وعجز فأخطأ، أو وجدت شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح كالفضلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام تيمية، فضلاء علماء المسلمين الذين أخطأوا في بعض الصفات وحرفوا، ولغيره كذلك كلام في هذا المعنى. على كل أنا لا أزال كما قلت أكرر إن المسألة خلافية، وأنا أميل إلى هذا الرأي، ولابن السحمان تحقيق دقيق في هذا في رسالة نقلت جل كلامه في هذا الموضوع، ارجعوا وراجعوا وتأكدوا، وليس بلازم أن تقتنعوا بما أقول، ولكني أميل إلى هذا الرأي والله أعلم. نعم مطبوعة لكنها صغيرة ما هي موجودة الآن، أنا عثرت عليها في القاهرة أيام الدكتور، فنقلت منها وأتيت بها، وهي رسالة صغيرة جدا ضاعت بين الكتب، والآن ما عثرت عليها. هي موضوعها في موضوع التفسير. وضوءها في التكفير تقريبا في هذا المعنى لا 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 هذا اللي مستحمان ها كيف كيف محاسبة ما يعني بالمحاسبة إذا كنت فاتحا على تعليمه نعم انا اقرب لك الطريق الحين هذا لا تذهب الى هنا ويوجدون هنا علمهم هم نفس المعنى نفس الحقيقه موجودين عندهم ايوه الناس درجات يا اخي الانسان الذي يستطيع يعني ان يذهب ويتالف هنا لأن إذا كان موجودين أن إذا أفكرنا معهم وحضورك استخدمناهم لنستخدمهم في مصالحنا الدنيوية وتركناهم في ضلالهم وشركهم كانوا معاتبون مخشى مقصرون عن أمتهم الآن أكثر هؤلاء من العمال يستغلون إما في الأعمال الخاصة أو العامة ونحن نعلم إذا قصرنا ولم ننصح ولم نبين كانوا مسؤولون لها مهما شوهوا الدعوة ماشية وناجحة وعليكم أن تعملوا في قلوبكم لا تحاولوا أنكم تجتازوا الناس وليس بدفعتكم وقد اشتغلوا بهداية الموجودين بينكم من الطلاب الغرباء الذين جاءوا من تلك المناطق ومن العمال الموجودين عندنا كان نشتغل في هؤلاء السلفيون هم المسؤولون عن سير الدعوة الإسلامية لأن السلفيين هم وعدهم هم الذين يفهمون الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة وغير السلفيين مفهومهم إما منحرف أو ناقص لأنهم لا يأخذون مفهومهم من الكتاب والسنة السلفيون الذين يأخذون عقيدتهم وشريعتهم من الكتاب والسنة هم المسؤولون عن الدعوة وهكذا فعل السلف الأول شعروا أنهم هم المسؤولون وأتعبوا أنفسهم ودعوا وبلغوا وجددوا حتى حفظوا العقيدة فوصلتنا بمجهودهم الآن الطلاب السلفيون والطلاب العلم والعلماء الذين فهموا هذا المفهوم الصحيح هم المسؤولون عن الدعوة ولكن كل بقدره في حدود استطاعته لست أنت كأولئك العلماء الكبار الذين لهم كلمة ولكن تعمل في حدود زملائك والمحيط الذي تعيش فيه ولا تحاول أن تتوسع أكثر من هذا فاتقوا الله ما استطعتم ولكن الاهتمام بالدعوة يجب الاهتمام بالدعوة كالاهتمام بالجهاد كما أنه يجب عليك أن تحدث نفسك في الغزو في سبيل الله يجب أن تعمل في سبيل الدعوة وتحدث نفسك بأنك تدعو وتصلح وتجدد فالآن في هذا الوقت متيسر جدا الدعوة ميسورة والكتب موجودة والناس الذين تدعونهم إلى الإسلام موجودون بينكم والمراجع من الكتب والعلماء موجودون بينكم ما عليكم إلا أن تعملوا وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر قريب عهد بالإسلام وقريب عهد بالكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم تبرصا بها. هذه عادة جاهلية تعودوها قبل أن يكرمهم الله بالإسلام. فمررنا يقال لها لتلك السدرة التي كان يعكف عندها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها يقال لها ذات أنوار. هذه اسمها اسم تلك السدرة. يقول أبو واد فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أولئك لهم سدرة يسمى ذات أنواط، اجعل لنا هذه السدرة فتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرا ومعظما لهذا الطلب الله أكبر، إذا عظم شيئا كبر أو سبح عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة بالقدة. إنها السنن أو إنها السنن. ثم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده أقسم بالله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهل هؤلاء طلبوا أن يتخذوا هذه السدرة إلها؟ لا، طلبوا أن يعلقوا بها أسلحتهم تبركا كما تفعل الجاهلية. لكن ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لأن التبرك بهذه السدرة وبذات أنواط يجر إلى اتخاذها في النهاية إلها معبودا، أي ذريعة. هذا التبرك بسدرة وبأي شجر ذريعة من ذرائع الشرك أكبر. يستدلون بالأدلة وبالنصوص التي وردت في الشرك الأكبر يستدلون بها على الشرك الأصغر بجامع الإكرار بصرف النظر أن هذا شرك أكبر ينقل من الملة وهذا أصغر لا ينقل من الملة، ولكن بجامع الإكراه في هذا وذاك بين هذا وذاك. هكذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك وهم حدثاء وهدف الإسلام، ليسوا من الصحابة من كبار الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة وفهموا الإسلام، لا، أولئك ما يطلبون مثل هذا. لكن طلب هذا الطلب أفراد دخلوا في الإسلام قريبا ولا تزال نفوسهم متعلقة ومتعودة ما كانوا عليه في الجاهلية، لذلك طلبوا حسبوا إن هذا أمر هين مجرد تعليق الأسلحة بالسدرة تبركا بها لا عبادة لها ولا ذبح لها ولا نذر لها، مجرد تعليق الأسلحة. هونوا هذا الأمر فطلبوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر وكبر وشبه طلبهم لطلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. وهذا يدلنا على خطورة التعلق بغير الله تعالى ولو باسم التبرك. وكثير من الناس الآن يتهاونون عندما يأتي الزائر الجديد يتعلق بهذا الباب وبذاك الشباك ويمر على كل ما يشوف أمامه يتعلق به فيقبل فيلصق صدره إليه ويتبرك ويسمسم ولا تدري ماذا يقول، هل يخاطب الجماد هذا أو ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تدري، يسمسم فيتعلق بهذا وبهذا. من خلقه حي وفيه غيره يعظم هذا الأمر. لذلك محمد بن عبد الوهاب عندما عاش هنا في المدينة لطلب العلم ينظر إلى هؤلاء الذين يتعلقون بالقبر ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتي عند المشايخ يقول إيش هذا ما هذا يستغرب. ولذلك عظموه المشايخ الذين درس عليهم المجمعي والشيخ محمد حياة السندي عظموا وجدوا في هذه الغيرة عطوه إجازة فيما درس فغادة. فأنا متضايق مما يرى ما يفعله الناس عند القبر. طالب غريب مثلكم درس في هذه المدينة، درس كتب الحديث فأخذ الإجازة فخرج، كان غيورا يتوقد غيره. ولكن النفوس تتفاوت، من الناس من لا يأبى ولا يبالي بهذه الأعمال التي يعملها الناس في داخل الحرم من الأمور الشركية، وتعمد التوجه إلى القبر للصلاة عندما يسمى بدكة الغواص، يتعمدون التوجه إلى القبر ويتعمدون التبرك بهذه الأشياء التي حول القبر. والإنسان الذي فيه حياة القلب وفيه غيره ويعلم هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعب، ولكن ماذا يفعل؟ وهناك أناس لا يبالون، يلبسون حمتهم ويأتوا ويجلسوا على الدكة بين العوام وهم من أهل العلم، كبار من أهل العلم، إذا جاءوا ما يجلسوا إلا في الدكة بين الأغوات ومع الأغوات، ويهمسوا لهم همسات في هؤلاء المتشددين الذين يدرسون في العقيدة وفي التوحيد ويقولون هذا شرك وهذا كذا، همسوا لهم همسات وراء. المسألة في غاية من الخطورة. تأملوا في مثل هذه المسألة، أعيدوا النظر في موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه البلدة. سدرة أرادوا أن يعلقوا بها أسلحتهم، لم يريدوا أن يذبحوا لها أو يطوفوا بها أو يجعلوا لها النذر، مجرد تعليق الأسلحة بها تبركا لعلها تنفع في الجهاد في القتال. كبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال الله أكبر إنها السنن. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى إلى آخره. تأملوا في مثل هذه النصوص فلنفهم العقيدة كما فهم الأولون، ولنحاول الدعوة حسب المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم. قال إنكم موسى قال لهم إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا الآية لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه في مثل ذكر المثل.
قال فيه مشاهد الأولى تفسير آية النجم، الثانية
تفسير آية النجم فهمنا منها معنى اللات والعزى ولمن وكيف كانت تعبد وكيف انتهت. أما بالنسبة لمناس الذي قضى عليها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصورة التي طلبوا ماذا طلبوا؟ هل طلبوا أن يعكفوا عندها؟ وهل طلبوا أن يذبحوا لها والنذر لها والطواف بها؟ مجرد تعليق الأسلحة بها. هذه الصورة هي التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذريعة إلى الشرك الأكبر. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهم وشدد عليهم لم يفعلوا. نعم.
الرابع كونه خطط التقرب الى الله
في ذلك لرجمه
انه
يحبه. الخامس
انه اذا جهلوا هذا
خير
اولى من
الجهل. الثالث ان لهم من الحسنات غيرهم ممن بعدهم. اما الصحابه كبار الصحابه الذين قبلهم الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام فتره من الزمن لم يجهلوا، ولكن اذا جهل هؤلاء الصحابه بقرب عهدهم بالجاهلية فمن بعدهم الذين ابتعدوا عن أثر النبوة عن أثر الوحي خصوصا الذين يعيشون في مثل هذا الوقت كونهم يجهلون من بعد أولى. نعم. إنما البحث كما تقدم هل يعذرون في الجهل أو لا هي هذه المسألة العظيمة. نعم.
أن لهم الحسنات والوعد من مغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن ولتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلب الأمر بهذه الثلاث. الثانية الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن قلبهم كفر بني إسرائيل لما قالوا موسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا بمعنى لا إله إلا الله مع وقفه وقضائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الدنيا وهو لا يحلف إلا بمصلحة. الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأكبر لأنهم لم يرتدوا لهذا.
في تعليق للشيخ أظن حامل الفتي على قوله أن الشرك فيه أكبر وأصغر، هذا ما في إشكال، لأنهم لم يرتدوا بهذا. كيف يرتدون وهم لم يفعلوا؟ وهل لو فعلوا يرتدون أو لم يرتدوا؟ يرتدون أو لا يرتدون هذا محل البحث، لكن الآن كيف قالوا إنهم لم يرتدوا؟ لأنهم طلبوا، مجرد طلبوا وطلبهم لم يرد، وشدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم ولم يفعلوا. أجل كيف يرتدون؟ إنما هل يقال هل لو فعلوا يرتدون أم لا؟ ليس ما طلبوه من الشرك الأكبر. الشيخ يقول المعلق على كتب المزيد يقول ليس ما طلبوه من الشرك الأكبر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما طلبوه لو فعلوه ليس من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكبر، وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. هذا كلام وجيه. الذي جعلهم لم يرتدوا لأنهم طلبوا ولم يلبى طلبهم فلم يقدموا على ذلك فلم يفعلوا، لكن لو فعلوا هل يرتدون أو لا يرتدون؟ وهل يعتبروا من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ لا بد من مراعاة التفصيل الذي تقدم. إن اعتمدوا لو فعل الإنسان ذلك، أي لو تبرك إنسان بشجرة، إنسان مسلم تبرك بشجرة واعتقد في هذه الشجرة التأثير والنفع، يكون من الشرك الأكبر. وإن اعتقد سببا من الأسباب، سبب غير مشروع، يكون من الشرك الأكبر. وأما بالنسبة لهؤلاء المحلق ذكر أمرين، الأمر الأول من حدثاء عهد بالإسلام لذلك لم يرتد، الأمر الثاني أن يفعل، الأمر الأخير هو المطلوب والذي عليه الكلام إنهم لم يفعلوا. لكن لو فعلوا وهم حدثاء عهد بالإسلام هل يعذروا أو لا يعذروا؟ هذا محل بحث، لكننا ما وصلنا إلى هذا البحث لأنهم لم يفعلوا. لو فعلوا كنا نبحث هل يعذرون لكونهم حدثاء عهد بالإسلام ولذلك لم يرتدوا؟ الآن معقول، لكن الآن ما وصلنا إلى هذه الدرجة من البحث لأن المسألة لم تفعل، لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا ولم يقدموا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك. هذا الواقع. نعم. نعم. أرادوا أن يفعلوا، شوف القلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، استئذان وقلم، لأنهم يظنون أنه ليس بكذب، ليس بكذب. لو كانوا يعلموا أن هذا شرك ما كانوا يستأذنوا ولا يطلبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم إن هذا الطلب خطأ وأنه أمر كبير، يعني أنت تريد تقول الشيخ قال أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم بطلبهم لم يرتدوا، بمجرد الطلب كيف يرتدون بمجرد الطلب هم لم يفعلوا؟ يعني لاعتقادهم جواز التبرك لاعتقادهم جواز التبرك بسدرة لم يرتدوا بذلك؟ لا الاعتقاد لا نجزم انهم يرتدوا، لكن قلت قلق لم يرتدوا لطلبهم التبرك بالكذب، هذا كلام الشيخ. لم يرتدوا لطلبهم التبرك بشجرة، لأن التبرك بالشجرة من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، هذا كلام الشيخ. والمعلق يقول لا، بل هذا من الشرك الأكبر، ولكن الذي جعلهم لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا، ولأنهم حدثاء عهد بالإسلام. هذا الكلام هو معقول واضح، يعني كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يرتدوا في طلبهم التبرك بالشجرة، لأن التبرك بالشجرة من الصغائر لا من الكبائر، لذلك لم يرتدوا، هذا كلامه. والمعلق يقول لا، سبب عدم ردتهم، عدم ارتدادهم، أولا إنهم حدثاء عهد بالإسلام، وثانيا إنهم لم يفعلوا ولم يقدموا على ذلك، لذلك لم يرتدوا، لا لأن ذلك من الشرك الأصغر، بل الاعتقاد في الشجرة أنها تنفع وأنها تبارك في الأسلحة من الشرك الأكبر. أقرأ لكم مرة ثانية التعليق انتهي. كلام الشيخ هكذا، الحادية عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هذا كلام شيخ الإسلام. يقول المعلم ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر اعتقادهم في الشجرة لأنها تبارك في الأسلحة ليس من الشرك الأصغر، ولو كان منه أي من الشرك الأصغر لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر. وإنما لم يكفروا انتبهون، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، هذا رقم واحد، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، هذا رقم اثنين، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سؤال، فتأمل والله أعلم. نعم انت هذا آخر شيء.
إيه نعم. قال الثاني عشر، قوله ونحن حدثاء عهد
بالكفر
في
أن
غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم نعم.
الثالث عشر،
أن غيرهم من الصحابة لا يجهل ذلك، هذا واضح. نعم.
التكبير عند التعجب لإلاقة منكره. الرابعة عشر، سد الذرائع. الخامسة عشر، النهي عن
سد الذرائع، لأن الشيخ يرى بأن هذا الطلب من الصغائر ليس من الكبائر، لذلك يعتبره من باب سد الذرائع لا من لا من باب الشرك. نعم.
الخامسة عشر، النهي عن
التشبه بأهل الجاهلية، لأنهم أرادوا أن يتشبهوا بالجاهلية في اتخاذ الشبهة ذات الوقت. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرغب لحظ نفسه المعرفة له عليه الصلاة والسلام، لو ظلمه الإنسان أو أساء إليه ليس مثلنا، لا يرغب لحظ نفسه، ولكن يرغب لله، إذا غضب لله عرف ذلك في وجهه، ولا يقوم أحد في وجهه إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنساه حرمات الله، ولكن لو لقبه إنسان أو جره أو أتى إليه كما حصل أو ضربه لا يغضب لذلك، ولكننا نحن غضبنا لحظ نفوسنا أكثر من غضبنا لله، هذا واضحنا لله، ينبغي أن نراجع أنفسنا. الواحد منا إذا ضاع له حق أو أتى إليه إنسان في شخصه أو في أي حق من حقوقه غضب وحاول الانتقام أو الشكوى، لكن يرى حرمات الله تنتهك أمامه في أي مكان لا يتأثر إلا من شاء الله. نعم.
قاعده
النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه تتبع سنن من كان قبله في كل شيء، وهذا من علم علم من علام النبوه مطبق ونرى الان عيان. نعم.
أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. هل يقول أنه
لنا حذره؟ أنه لنا لنا حذره. ما في عندكم لنا حذره؟ لنا حذره. نعم. اتخاذ الآلهة من دون الله وغير ذلك، إنما سكر قصص الكتاب قصص القرآن من اليهود والنصارى لنا لنحذر. نعم.
العلمون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبنانا على الأمر فصار به التمرير على متاع الفضل، أما من ربك فواضح، وأما من إنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى
آخره.
العجرون أنه مقرر عندهم
مقرر كل واحد نعم عندهم، يعني عند السلف عند المسلمين، أن العبادات
مبناها على الأمر،
ليست بالهوى. أن العبادات مبناها على الأمر ليست بالهوى، فصار فيه
على مسائل القبر. أما من ربك،
يعني مسائل القبر الثلاثة التي يسأل الإنسان في القبر، من ربك ومن نبيك وما دينك، في تنبيه على هذا. أما من ربك فواضح،
نعم. وأما من أخبره،
وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أنباء الغيب لتتبعن سنن من كان قبلكم وغير ذلك من أمور كثيرة. من هنا يستدل على أنه نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما من ربك، لأن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة حق الله، فواضح من هذا قال فواضح فسكت فواضح. وأما من نبيك فأخذ من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الغيب، لأن من لم يكن نبيا لا يستطيع أن يخبر بأخبار الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي مع الأمم السابقة، وعن الغيب المستقبل الذي وقع بعده ولا يزال يقع، وعن الأحكام التي بيننا. هذه من صفات النبوة. نعم.
وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
أيوة.
الحادثة والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون،
يعني لكونهم أهل كتاب اليهود والنصارى لا تكون سنته معادتهم محمودة، بل كسنة المشركين.
الثالثة والعشرون،
نعم،
أن المتنفر من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن
أن يكون في قلبه بقية
من تلك العالم.
أيوة.
ونحن حجتاء وعهد بالكفر.
هذا واضح.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وقوله تعالى: فقدم ربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من هاوى شركاء، لعن الله من غير منار الارض. رواه مسلم. وعن خالد بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يستاذ فيجوزه احد حتى يقرب لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. فقالوا: احدهما قرب. فقال: ان عندي شيء اقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للاخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنه. رواه الامام احمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذاك النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من بيان الوعيد وأنه من الشرك بالله، أن الذبح لغير الله من الشرك بالله، وذكر ما جاء فيه من الوعيد، النصوص التي تدل على الوعيد في ذلك، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون من دون الله أصنامهم وأوثانهم، يعلن لهم: إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح من الأضاحي والهدايا والعتيقة، كل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا. لا يطلق النسك على أي ذبيحة، لو ذبح الإنسان ذبيحة ليأكل لحمها أو ليكرم بها ضيفة لا يطلق عليه نسك. النسك الذبيحة التي تذبح تقربا بها إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما أفعله، كل ما أفعله في حياتي ومماتي، وكل ما أفعله استعدادا لمماتي أو قبل مماتي، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له لا في صلاتي ولا في نسكي وما عطف عليهما، وإنما أفعل ذلك خالصا لله سبحانه. وبذلك أمرت، بذلك أمرني ربي. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول للمشركين هذا الكلام: بذلك أمرني ربي وأنا أول المسلمين بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء كلهم إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين الرسل جميعا هو الإسلام، ولكن أصبح لفظ الإسلام علما بالغلبة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يطلق على كل دين لأنه دين واحد، دين الأنبياء واحد، يطلق عليه أنه إسلام، لكن أخيرا أصبح علما بالغلبة على ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وختم الله به الرسالة. هذا معنى وأنا أول المسلمين. محل الشاهد من الآية ونسكي، أن النسك لا يكون إلا لله، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، وكما أن من صرف الصلاة لغير الله وصلى لغير الله سجد لغير الله أو رفع لغير الله يعتبر مشركا، كذلك من ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى غير الله يعتبر مشرك الشرك الأكبر. الذبح لغير الله يشمل أن يسمي الإنسان الذبيحة إن هذه الذبيحة لفلان أو لضريح فلان أو للشيخ فلان، يسمي أو ينوي يقصد إما بالتسمية أو بالقصد، يخصص الذبيحة لشيخ معين ولضريح معين أو لأولياء معينين في زعمه إما بالقول أو بالقصد، ولا ينفعه بعد ذلك أن يقول عند الذبح بسم الله، لا يجي. هذا ذبح لغير الله. الشيء الثاني أن يسمي عند الذبح غير الله كاللات والعزى، أو يقول باسم الحسين فيذبح، ذبح لغير الله. ولو ذبح ذبيحة يريد يأكل لحمها ولكن سمى عليها غير اسم الله فهي ذبح لغير الله، ولكن ما قصد به غير الله أبلغ من الذي قصده للحم ولكن سمى عليه غير الله، وكلاهما ذبح لغير الله، ولكن الذي قصد به التبرك لغير الله التقرب لغير الله أبلغ في الشرك. وقوله تعالى فصل لربك وانحر بمعنى الآية الأولى تماما، لأن النحر المراد به هنا نحر الهدايا والذبائح التي يتقرب بها إلى الله، وخصوصا يوم عيد النحر، لأن أفضل ما يتقرب به العبد يوم العيد إراقة الدم. الحج هو العج والسج، رفع الصوت بالتلبية وإكثار إراقة الدماء في منى، هذه علامة الحج. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، منها لعن الله من ذبح لغير الله على ما ذكرنا، إما أن يقصد التقرب إلى غير الله بالذبيحة أو يسمي على الذبيحة اسم غير الله، هذا ملعون ومشرك شركا أكبر، بحيث لو مات على ذلك يلحق بالكفار. لعن الله من لعن والديه. والكلمات الأربع ليست في مستوى واحد، تتفاوت. الذبح لغير الله شرك، لعن الله من لعن والديه هذه من الكبائر. وهل يمكن أن يلعن الإنسان والديه؟ قد يتجرأ بعض السفهاء على لعن الوالدين مباكرة، وهذا أبلغ وأفضح، ولكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يشتم الإنسان والديه قال إنه يلعن والد الرجل أو والدي الرجل فيلعن ذلك الرجل والديه، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا هو المعقول عند أصحاب الفطر، ولكن أن يبلغ الحال والسفه لبعض الناس أن يلعن الوالدين لعنا مباشرة، وهذا أفضح وأفضح. إنما المعهود هي أن يكون سببا للعن الوالدين، أن يلعن والد رجل أو والدة رجل أو يسب أو يشتم فيجازي ذلك فيقابل بالمثل، فهو السبب للعن والديه كأنه هو الذي لعن. ولعن الوالدين من الخبائث. لعن الله من آوى مسدسا أو مسدسا. لعن الله من آوى مسدسا إنسانا أحدث حدثا، والحدث يطلق على أمرين، على البدعة المحدثة وعلى المعاصي المحدثة. إنسان أحدث بدعة وحماه إنسان ما، إما لقرابته أو لمعنى من المعاني، حماه وداره.